الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، عنوان المحاضرة: من أي القلوب أنت؟ إن معرفة القلب من أعظم مطلوبات الدين، ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين. ذلك أن القلب وعاء الدين والتقوى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى قلبه وإلى صدره فيقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاح الجوارح وصلاح القلب سببه صلاح أن صلاح الجوارح وصلاح الجسد سببه صلاح القلب، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء وأميرها ومتصرفها، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وصلح الجسد وصلحت الأعضاء بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولأجل هذا كانت العناية بمعرفة القلوب وبصلاحها من أهم المهمات، ومن أوجب الواجبات، ومن أفرض الفرائض. ذلك أن نصوص القرآن والسنة متضافرة في ذكر القلب وفي بيان أنواعه وأقسامه، وفي الحث على أن يكون القلب سليما خالصا لله جل وعلا، خاليا من جميع المكدرات والشوائب التي تفسد هذا القلب. لأن الله جل وعلا قد يحول بين المرء وبين قلبه، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولأجل هذا ينبغي للعبد أن يسأل الله جل وعلا دائما الثبات على الدين، ويسأله جل وعلا أن يثبت قلبه على الملة. ولأجل هذا جاءت النصوص أن الفؤاد وهو القلب يسأل كما يسأل السمع والبصر. قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولأجل هذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أشد الناس عناية بقلوبهم، فما كانوا يدعون قلوبهم تعصف بها الشبهات ولا الشهوات، وإنما كانوا يعتنون بسلامة قلوبهم، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر. وكان الرجل منهم إذا أحس بتغير في قلبه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فهذا حنظلة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق، وقد شكى ضعف إيمانه وقلة يقينه، فقال: يا رسول الله، نكون معك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، حتى إذا عافسنا الأموال والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، في إشارة إلى أن القلب تعصف به أحيانا، تعصف به عواصف، فيضعف الإيمان ويضعف اليقين، فيحتاج الإنسان أن يفزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوي بها قلبه. ولأجل هذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القلوب لا تسلم من الافتتان، لا تسلم من الافتتان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربان كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه، إلا ما أتبع من هواه. ولأجل هذا كان واجبا على المسلم أن يعتني بقلبه وأن يعرف من أي القلوب هو. وهذا القلب أيها الفضلاء ليس هو هذه الهيئة الصنوبرية وهذه المضغة وهذه القطعة من اللحم، وإنما ما سكن فيها وما استقر بها، ذلك أن العقل مكانه في القلب، ولذلك القلب هو الذي يحتضن العقل، والقلب هو الذي يصدر الأوامر إلى باقي الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة من حيث الإجمال نجد أن القلوب على ثلاثة أقسام. صحيح أن القلب كعضو وقطعة هو شيء واحد، لكن أوصاف القلب وما فيه من الخير أو الشر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول القلب السليم، قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سوى الله، وكان صاحب هذا القلب عبدا لله ربانيا لم يشرك مع الله جل وعلا غيره. فهذا القلب جعله بيت الرب جل وعلا، يعني محل أوامره ومحل نواهيه. القلب الثاني قلب ميت، أعاذنا الله وإياكم من هذا الجنس ومن هذا النوع من القلوب. هذا القلب متعبد لغير الله سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وإقبالا وإدبارا. هذا القلب إذا أبغض صاحبه أبغض لهواه، وإن أحب أحب لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. حينما يأتيه الأمر من الله أو الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرض وأدبر، أعرض وأدبر. ولذلك محور عمله هو الهوى، الهوى الذي سماه الله جل وعلا إلها، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هؤلاء الذين جعلوا معبودهم الهوى، ولذلك يطوح الهوى يمينا وشمالا، فهو يضيع بين عاصفة البغض وعاطفة الحب، ولا ينظر إلى مراد الله ولا إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي حسن إسناده النووي وغيره من أهل العلم وبعضهم يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي القلوب السليمة التي تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقف أمامها ويعترض طريقها مرادان ومحبوبان ومرغوبان، محبوب الله ومراد الله ومحبوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومراد الرسول، وفي المقابل مراد النفس والشيطان، هنا حينما يقدم الإنسان محبوب الله ومراد الله ومحبوب رسول الله ومراد رسول الله، يكون قد انتصر على نفسه الأمارة بالسوء وانتصر وهزم الشيطان الرجيم. أما إذا تماحك وتفذلك وحاول أن يلتف على النصوص وحاول أن يقدم هواه فإنه أسير شهوته وأسير شيطانه، نعوذ بالله من ذلك. أما القلب الثالث فهو القلب المريض، عافانا الله وإياكم. هذا القلب قلب مريض، فيه حياة وعلة، فيه صحة ومرض. هذا القلب تمده مادتان، تمده هذه مرة وهذه مرة، فتجده قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وهذا القلب يقع أو صاحبه قد يكون من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، لكن عنده ضعف عظيم في هذا الباب، ولذلك مرة يقوى إيمانه حتى يكون كإيمان أبي بكر، ومرة يضعف إيمانه حتى يكون من أقل الناس إيمانا. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى زيادة إيمان وإلى عمل لإرجاع قلبه إلى وضعه الصحيح. بهذا نعلم بأن القلوب ثلاثة: قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات فلنوره في صورة إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الشيطان أو الوساوس أو الخواطر أو الواردات احترق به، فهو مثل هذه السماء المحروسة بهذه النجوم، لو دنا منها شيطان يتخطاها فإنه يرجم بها فيحترق. ولذلك جعلها الله جل وعلا، جعل هذه النجوم كما أنها زينة للسماء الدنيا فهي رجوما للشياطين. وليست قضية النجوم بأولى من قضية الإيمان الذي أشرق في قلب العبد وجعله مزهرا كالسراج، ليس هذا الإيمان بأولى من هذه النجوم التي تتخطف الشياطين. فالإيمان الذي في قلب العبد يجعل الواردات والوساوس والخواطر ووسوسة الشيطان يجعلها هباء منثورا ويطردها من قلب العبد بإذن الله جل وعلا. القلب الثاني الذي ذكرته قبل قليل قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه هذا النور العظيم، لكن عليه شيء من الظلمة وتعصف به الأهوية والأهواء، فللشيطان في هذا القلب إقبال وإدبار. فمرة يجد الإنسان طعم العبادة ولذة القربة، ومرة يصيبه الحرج والضيق والإدبار فيسأل عن السبب، والله جل وعلا يقول: قل هو من عند أنفسكم. ولذلك في هذا القلب مجالات ومطامع وتجول للشيطان أحيانا في هذا القلب، فالحرب دول وسجال بينه وبين الشيطان. ولذلك هذا الجنس من الناس فيه خير ولكن يعرض قلبه للشيطان وللوساوس، فقد جعل قلبه كالإسفنجة تمتص الماء الطيب وتمتص الماء الخبيث، والمطالب بأن يكون قلبه أبيضا كالزجاجة حتى لا ينفذ من خلالها شيء من وساوس الشيطان. أما القلب الثالث فهو القلب المظلم الخالي من الإيمان والخالي من جميع الخير، هذا الذي استراح الشيطان من هذا القلب وجعله متكئا بل محلا لإقامته ومحلا لانطلاقه. هذه قلوب الكافرين وقلوب المنافقين. وقد قيل لابن عباس أن اليهود يقولون بأننا لا نوسوس إذا دخلنا في الصلاة، قال صدقوا. فما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ ما يصنع الشيطان بهذه البيوت الخربة؟ فإنه لا يحتاج إلى جهد ولا إلى وسوسة، وإنما تركها وقد لعب بها لعبا عظيما. أيها الفضلاء، أيها الإخوة، هذه القلوب تتعرض، قلوب أهل الإيمان وأهل الإسلام تتعرض لإقبال وإدبار، وتتعرض لنشاط ولفتور، وهذا يجده كل إنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذا في قوله كما في حديث حنظلة: ساعة وساعة، بمعنى أن للقلوب إقبالا وإدبارا، وللقلوب أحيانا حالات سماوية سحابية، وأحيانا حالات طينية ترابية سفلية، والمرء يتقلب بينهما. ولأجل هذا مطالب المؤمن بأن يعتني بقلبه وبأن يحدد موقفه من قلبه، وأن لا يترك قلبه كالريشة المعلقة بأصل شجرة تقلبها الرياح كيفما شاءت. بل إن ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن القلوب أنها كريشة ملقاة بأرض تتقلب يمينا ويسارا. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعتني عناية فائقة تفوق كل اهتماماته البدنية والشكلية، فعليه بالنظر إلى مخبره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالأشباح والأجساد والجثامين ليست العبرة فيها وليست النظرة إليها، إنما الواقع النظر إلى هذا القلب الذي هو بيت الرب جل جلاله، محل طاعته، محل أمره ونهيه جل وعلا وتقدس. ولقد كان السلف الصالح يهتمون بقلوبهم اهتماما بالغا، حتى إن الواحد منهم بمجرد أنه يشعر بضعف في قلبه انتفض انتفاضة العصفور بلله ماء المطر، وانزعج وتقلب وتقلب كما تتقل الحبة في المقلى، ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يجد البلسم الشافي وحتى يجد العلاج الناجع بإذن الله جل وعلا. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا إمام، إني مريض. قال: لست طبيبا يضع المرهم على الجرح ولا القطرة في العين، اذهب إلى فلان الطبيب. قال: لا، إني مريض بقلبي، أشعر بضعف في قلبي وفي إيماني، لا يقشعر بدني عند تلاوة القرآن ولا تدمع عيني عند آيات الوعيد. فقال له: يا بني، عليك بعروق الإخلاص وبورق الصبر وبعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى بإذن الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، فإن وجدت قلبك حيا وإلا فاسأل الله أن يمنحك قلب فإن قلبك قد مات. اطلب قلبك عند قراءة القرآن، واطلب قلبك عند مجالس الذكر، واطلب قلبك عند الخلوات، اطلب قلبك عند قراءة القرآن. هل قلبك يهتز وينتفض ويرتجف ويقشعر حينما تسمع أو تتلو الآيات القرآنية؟ هل قلبك يكون حاضرا فتعيش مع القرآن بقلبك وبروحك وبوجدانك؟ أم أنك تقرأ القرآن وتنثره نثر الدقل وتهذه هذ الشعر وتحرك به اللسان فقط؟ واطلب قلبك في مجالس الذكر، في مجالس العلم، فإن كان قلبك خاشعا وإن كان قلبك حاضرا فاعلم بأنك من أصحاب القلوب الحية. واطلب قلبك في الخلوة حينما تخلو بربك جل وعلا، فليس معك جليس ولا أنيس إلا الذي يراك ويعلم مكانك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، بل يعلم خلجات نفسك ومكنونات ضميرك. هنا هل تتذكر وتتدبر؟ هل قلبك ينبض بالخشوع وبالإيمان ويدعوك إلى تقوى الله الواحد الديان؟ هكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتعاملون مع قلوبهم. ولذلك نحن مطالبون جميعا بأن نعتني بقلوبنا وبأن نحرص على تنقيتها من كل ما من شأنه أن يكدر صفوها أو أن يشوش على الإيمان الذي فيها. كثير من الناس بمجرد أن يصاب بوعكة صحية ذهب إلى الطبيب، وهذا شيء حسن، لكن عندما يصاب القلب بالمرض وبالقسوة تجده لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وإنما يلبث على قلبه هكذا ويلبث على مرضه حتى إذا قفل عليه بقفل الران، نسأل الله السلامة والعافية، سأل بعد ذلك عن العلاج وأن له ذلك. إذا قست القلوب فإنها من أخطر العقوبات، ولذلك أخطر ما يبتلى به العبد يوم أن يقسو قلبه. وقسوة القلب تكون حينما يتصحر هذا القلب، وحينما تنضب المشاعر، وحينما تجف هذه الأمور التي يرقى بها الإنسان في مدارج الكمال، هذه هي قسوة القلوب نعوذ بالله. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، حينما نتأمل في كتاب الله جل وعلا نجد بأن الله جل وعلا ذكر أنواع القلوب، ذكر أنواع القلوب كلها، خيرها وشرها، صالحها وطالحها. ولذلك حينما نأتي إلى القلوب التي ذكرها الله جل وعلا نجدها على قسمين اثنين وعلى ضربين اثنين: قلوب أهل الإيمان وقلوب أهل النفاق والكفران. أما قلوب أهل الكفران فأوصافها كثيرة وأنواعها عديدة، فهي كما ذكرت قبل قليل القلب من حيث هو قلب كعضو، وهذه الهيئة الصنوبرية هو واحد، مضغة واحدة وقطعة واحدة ولحمة واحدة، لكن أوصاف هذا القلب تتشكل وتتغير. ولذلك قلوب الكافرين لها مناحي شتى وطرق متعددة، من ذلك القلوب الميتة المريضة المشربة بحب الهوى وطاعة الشيطان والمتعبدة لغير الله جل وعلا. فقد ذكر الله جل وعلا عن هذه القلوب وسماها بالقلوب المريضة، قال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وأيضا قال جل وعلا: فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه القلوب قلوب مريضة، قلوب أهل الكفر الذين أشربت حب الشرك وحب الضلال وحب غير الله جل وعلا محبة شرعية ساووا الأصنام والأوثان مع الله جل وعلا. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا لنساء المؤمنين لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن المرض الذي في قلب المنافق يحركه حتى إذا سمع صوتا طار معه، ولذلك يتلذذ بالأصوات العادية فيجعلها ويحرفها عن طريقها ليتلذذ بها، وذلك لما سكن في قلبه من الشهوة الممرضة نعوذ بالله من ذلك. كذلك قلوب المنافقين، يقول جل وعلا عن المنافقين: هم للكفر أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون يعني بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك المنافقون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإسلام والإيمان، وربما ذكروا الله عنده ولكن قلوبهم مريضة مشبعة بالنفاق والشرك والكفر بالله رب العالمين. هذه القلوب المريضة يجب على المسلم أن يفر منها فراره من الأسد، وأن يجعل بينه وبينها سدا منيعا لا ينفذ إليه منها شيء. كذلك القلوب المغلفة عافانا الله وإياكم، هذه قلوب المنافقين، قلوب الكافرين. قال جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف، وقال جل وعلا: وقولهم قلوبنا غلف، يعني مغلفة لا تريد هذا النور، ولا تريد هذا الإيمان، ولا تريد هذا الإسلام، ولا تريد الخير. وهذا والعياذ بالله قد يقع فيه بعض المسلمين، يقع بعض المسلمين في جنس ما وقع فيه كثير من ما وقع فيه الكافرون. ولأجل هذا نجد صور ونماذج سيئة حينما يذهب بعض الناس مذاهب شتى فيرفضون وحي الله جل وعلا، ويحاولون جاهدين أن لا يستمعوا القول وأن لا يستمعوا الذكر. لماذا؟ لأنهم يريدون قلوبهم مغلفة بهذا النفاق والعياذ بالله. كذلك القلوب العمياء، من قلوب من القلوب قلوب أهل الإشراك وأهل الكفران وأهل النفاق، القلوب العمياء. يقول سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كثير من الناس إذا رأيته تجده يعني حسن الجسد، تجده فارع الطول، تجده ذكيا لوذعيا في أمور الدنيا، لكن قلبه كالحجارة أو أشد، قلبه مظلم. هناك من الناس من هو خبير بأمور الدنيا، بل قد يكون ممن قدم خدمات للإنسانية، لكنه إذا خرج من مصنعه أو خرج من مكتبه تجده يذهب فيسجد لصنم من الأصنام صنعه عامل من العمال أو محترف من المحترفين. هذه قلوب عمياء، قلوب نسأل الله العافية والسلامة. ورغم هذا البصر ورغم هذا الجسد ورغم هذا الفهم، إلا أنه لم يستعمل هذا كله فيما يقربه إلى الله. ولذلك قال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من القلوب، القلوب الزائغة، يعني المائلة عن الحق، المنحرفة عن الصراط، البعيدة عن منهج الله سبحانه وعز. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ووردت كلمة الزيغ ونسبتها إلى القلوب كثيرا في القرآن. هذه قلوب زائغة، زائغة. ولذلك يستعمل الناس الآن كلمة الزيغ في الانحراف، يقال فلان زائغ أو زاغ فلان، يعني خرج عن الطريق وابتعد عن المنهج القويم. كذلك من القلوب التي ذكرها الله جل وعلا عن المنافقين وعن الكافرين، وقد يقع فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، وإن كان هذا لا يخرجهم من الإسلام، لكن يقعون في جنس ما وقع فيه أهل الإشراك والكفران وأهل النفاق، القلوب القاسية، القلوب القاسية. قال جل وعلا: ثم قست قلوبهم، ثم قست قلوبكم. وقال جل وعلا مهددا متوعدا هذه القلوب القاسية أو الجاسية، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وجاء في قراءة: فويل للجاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك قراءة جاسية أو لفظة جاسية التي يستعملها بعض العامة هي لفظة صحيحة، وهي قراءة واردة من القراءات المشهورة. والقسوة والعياذ بالله تجعل الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعبر الناس عن شخص متهتك أو شخص يمارس العنف يقولون هذا قلبه قاس. لماذا؟ لأن الرحمة انتزعت من هذا القلب، فتجده كالحجارة أو أشد قسوة، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعتني برقة قلبه، وذلك بتأمل وتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل الأعمال التي تلين القلوب. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو قسوة قلبه ويشكو هذه القسوة الدائمة، فقال: امسح رأس اليتيم. الله أكبر. دله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يسير وبمقدور كل إنسان أن يفعله، ألا وهو المسح على رأس اليتيم، هذا الذي فقد الأب الحاني، هذا الذي فقد العائل والراعي له، هذا الذي يحتاج إلى من يمسح عليه مسحة حنان ورقة ورحمة، فهذا لا شك أنه يعود بالأثر على القلب. فإذا كان مسح رأس اليتيم يورث هذا اللين وهذه الرقة في القلب، فكيف بمن يتصدق على الأيتام؟ كيف بمن يتبرع على المسحوقين؟ كيف بمن ينقذ أناسا يكادون يهلكون؟ كيف بمن يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار؟ كيف بمن يقدم خدمات للأمة فيتعدى نفعها إلى مجموع الأمة؟ لا شك أنه من أصحاب القلوب اللينة الرقيقة بإذن الله جل وعلا. كذلك من القلوب التي ذكرها الله جل وعلا القلوب الغليظة، هناك أناس لديهم غلظة في قلوبهم هي قريبة من هذه القسوة، ولذلك برأ الله جل وعلا نبيه وامتن عليه بلين القلب، قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أصحاب القلوب الغليظة من أكثر الناس بعدا عن واقع الناس، ولذلك ينظر إليهم الناس شزرا واحتقارا وازدراء، لا يحب الناس قرب أصحاب القلوب الغليظة، ولا يرون التقرب إليهم مجالسة ومحادثة وطلبا وغير ذلك ومعاشرة. لماذا؟ لأن هذه القلوب الغليظة قلوب لا تعرف الرحمة، قلوب لا تعرف الله ولا تعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من القلوب أيضا التي جاء ذكرها في القرآن القلوب الغافلة، قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الغفلة تكون بترك الفرائض وبالتكاسل عن الواجبات، ولذلك يقع كثير من المسلمين بمثل هذا الأمر في جنس ما وقع فيه من نعتهم الله جل وعلا بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء الذين هم من أبعد الناس عن ذكر الله، ولذلك احتوشتهم الشياطين وأحاطت بهم الوساوس والواردات، ولذلك قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كذلك القلوب المطبوع عليها، قال جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هناك من القلوب من ختم عليها وطبع عليها بسبب بعدها عن الله جل وعلا وبسبب تمادها في معصية الله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا، يعني لا يشهد صلاة الجمعة ثلاث مرات متتابعات من دون عذر شرعي طبع الله على قلبه. ولا تسل عمن طبع الله على قلبه في أي واد هلك، أعاذنا الله وإياكم. كذلك القلوب المختوم عليها، قال جل وعلا: ختم الله على قلوبهم فهي مغلفة مغلقة قاسية، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك القلوب المتكبرة، هذه التي تتعالى على البشر وأيضا تتعالى على الحق، فإذا جاءها الحق ردته فيدبر صاحبها ويتولى ويعرض عن منهج الله رب العالمين. قال جل وعلا: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أولئك قوم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا: بل نتحاكم إلى غير ما أنزل الله، وينظرون في غير حكم الله وفي غير حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قلوب متكبرة، إذا عرض عليه الحق شرأبت أعناقها للباطل، إذا قيل لها هذا أمر الله وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلجلجوا وترددوا وأدبروا وتولوا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا وللأسف الشديد يقع فيه أيضا بعض أصناف المتعلمين حينما يتعارض النص الشرعي مع قول إمام مذهبه، فتجده يتعمد ويتقصد أن لا يخرج عن قول صاحب المذهب أو إمامه أو شيخه ولو كان في ذلك رفضا للنصوص الشرعية. وهذا والعياذ بالله داء خطير، داء خطير ينبغي للمسلم أن يخاف الله وأن يتقيه. الشافعي رحمة الله عليه قال حينما سئل عن قوله في مقابل النص، قال: كل قول قلته وفي مقابل النص فاتركوا قولي وخذوا بالنص. حتى إنه كان يصر على قضية أنكم لو وقفتم على نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاتي فأنا أشهدكم أني راجع عن قولي. ولذلك النووي رحمة الله عليه وهو من أئمة الشافعية خرج أقوالا للشافعي قال رجع عنها بعد وفاته وهو قد مات. لماذا؟ لأنه أوصى، فهو يجتهد ويطلب الحق ولا يتعمد الخلاف. جميع الأئمة الأربعة لا يتعمدون الخلاف، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لا يتعمدون الخلاف ولا يتقصدونه، فهم يجتهدون في المسألة ويحرصون على جمع الأدلة، وأوصلهم اجتهادهم إلى هذا الحكم. لكن قد يظهر لعالم آخر نص، فيجب على الإنسان أن يتبع النص، النص الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك القلوب اللاهية، أعاذنا الله وإياكم من هذا النوع، كما قال جل وعلا: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. هذه القلوب المعرضة المدبرة البعيدة عن الحق التي تلهو وتطلب الدنيا وليس لها اهتمام بأمر الآخرة، تعصف بها الشبهات وتعصف بها الشهوات ولا يبالي صاحبها في أي طريق سارت، أعاذنا الله وإياكم. أما النوع الثاني من أنواع القلوب التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فهي القلوب الطيبة، القلوب المطمئنة، القلوب الراقية، القلوب المخلصة لله جل وعلا والمخبتة له. قال سبحانه في القلوب المطمئنة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب المطمئنة بمجرد أن تستمع إلى هذه المفردة وإلى هذه اللفظة تشعر بارتياح وباطمئنان وبسعادة وبلذة تشعرها في قلبك. هذا الاطمئنان من هذه القلوب لا شك أنه يبعث على الارتياح. هذه القلوب المطمئنة هي قلوب أهل الإيمان، هذه القلوب التي وقفت على قنطرة التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القلوب يعبر عنها اللسان، لأن الألسن مغاريف القلوب، فما يعبر عنه اللسان يعكس ما في القلب من خير أو من شر. ولذلك إذا رأيت الرجل يكثر من ذكر الله جل وعلا فاعلم أن في قلبه إيمانا راسخا، واعلم أن في هذا القلب طمأنينة عظيمة. ولذلك قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا؟ لأن قلوبهم مريضة، جاسية، قاسية، مغلفة، أقفل عليها بقفل الران، ولذلك لا تحب ذكر الله ولا تنزع إلى ذكر الآيات والأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النوع الثاني القلوب السليمة. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا القلب، القلب السليم السالم من الشبهات، السالم من الشهوات، هذا القلب الذي ليس فيه إلا الله فهو المحبوب الأعظم. وأيضا ما يلزم من محبة الله كمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة الشرعية التي ينبغي أن تسكن كل قلب وأن تتربع على عرش كل قلب، كذلك محبة أولياء الله. لأن من عادى وليا لله جل وعلا فإن الله تعالى قد آذنه بالحرب. هذه القلوب التي تحب الخير ويشعشع فيها هذا النور. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسأل الله جل وعلا القلب السليم، كان يقول: وأسألك
قلبا سليما. هذه القلوب هي التي تنجو يوم القيامة، القلوب الصافية الخالية من الإشراك، من الكفران، من البدع، من الشبهات، من الشهوات، هي التي تنجو بإذن الله جل وعلا. أيضا من القلوب الطيبة القلوب المنيبة، المنيبة الراجعة، إذا قصر في طاعة تجده لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، تجده لا يغمض له جفن. لماذا؟ لأنه متألم وتوجع لهذا التقصير. تجده إذا وقع في محرم أو في مكروه انتفض على نفسه وعاقبها وخزمها وخطمها بخطام الإيمان وأعادها إلى جادتها وإلى طريقها. يقول جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولذلك من صفات خليل الرحمن أنه منيب، فامتدحه الله جل وعلا بالإنابة، وهي العودة إلى الله والرجوع إلى الطريق الصحيح وإلى تنقية القلب من كل مكدراته ومن كل ما يشوش على الإيمان. كذلك من القلوب الطيبة الرائعة القلوب اللينة، فالقلب اللين تجد صاحبه دائما دمعته حاضرة وجلده يقشعر، وتجده دائما يرتجف في المواقف التي تدعو إلى مثل هذا. القلوب اللينة يتأثر بالنملة الصغيرة الحقيرة حينما يراها فيهتز له وجدانه. القلوب اللينة هي التي لا يمكن أن يهدأ صاحبها أو يغمض له جفن وهو يعلم بأن هناك أناسا لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا يجدون، وإنما يفترشون الغبرة ويلتحفون السماء. قال سبحانه وعز: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه القلوب تتأثر حينما يتلى القرآن وحينما يذكر الله جل وعلا. هذه القلوب تعيش بوجدانها مع كتاب الله جل وعلا. هذه القلوب حينما يتلى القرآن تجد الإنسان في وضع آخر. لماذا؟ لأنه يتلو كتاب ربه جل وعلا. مر عمر بن الخطاب على تال يقرأ فإذا نقر في الناقور فخر مغشيا عليه وعاده الناس في البيت. هذه الآية نقرأها كثيرا ولا نقف عندها طويلا. هذه الآية تمر علينا مر السحاب. لماذا؟ لأن عندنا إشكال في قلوبنا. أما عمر فصاحب القلب اللين الرقيق أثرت به هذه الآية. كان بعض السلف من المشهورين تلا قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأثر في وجدانه وهز أركانه حتى إنه بكى فجف دمعه من شدة البكاء، فاستعان أهله ببعض أصحابه ليهدئ روعه وليعين وليأتي إليه فيهدئ من روعه وليقطع عليه هذا الجو. فلما جاءه فسأله: ما الذي أبكاك؟ قال: يقول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخشى أن أكون من أصحاب هذه الآية. فبكى صاحبه وانتحب، فقال أهله: أردناك أن تهدئه فبكيت معه. هؤلاء قوم قلوبهم لين رقيقة وموجودون ولله الحمد نماذج رائعة في زماننا من أهل الصلاح ومن أهل الخير. نجدهم في صلاة التراويح، نجدهم حينما يدعون للتصدق والإنفاق لا يترددون ولا يتلكؤون ولا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وإنما يبادرون إلى الإنفاق وينتصرون على النفس الأمارة بالسوء وعلى الشيطان. كذلك القلوب الوجلة، القلوب الوجلة: فكن منهم يا عبد الله. هذه القلوب يقول الله جل وعلا عنها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول جل وعلا: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة، خائفة، تخشى الله جل وعلا. كذلك القلوب التقية النقية. هذه القلوب التقية هي التي تعظم شعائر الله، وهي التي تستسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، إنها من تقوى القلوب، فالقلوب التقية هي التي تقف حينما يأتي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تستسلم أبدا. ولذلك ينبغي لنا أيها الفضلة بعد هذا الاستعراض أن نعرف من أي القلوب نحن، من أي القلوب نحن. فنحن أهل لا إله إلا الله، ونحن من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن دستورنا، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم منهجنا. صحيح، القلوب تعصف بها عواصف، ويتلبد في سمائها شيء من الضعف وشيء من غيوم الشبهات والشهوات، لكن ينبغي لنا أن نرجع سريعا وأن نعود فورا إلى صلاح قلوبنا، وهذا يكون أولا بإكسير الحياة، القرآن العظيم. يقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن شفاء للصدور، يعني للقلوب، ورحمة وهدى ونور. فأكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اجعلوا القرآن لكم منهجا ودستورا. هذا القرآن اجعلوا حفظه فوق التكليف والتلاوة علاوة، وازرعوه في نفوس أولادكم، فإنه سيجني الغلام، فإن الغلام سيجني من ثمرات هذا القرآن حينما يسكن قلبه خيري الدنيا والآخرة بإذن الله. أيضا عليكم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقوها تطبيقا عمليا، اجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لكم، كما أنكم أخذتم أوامره في قضايا العبادات، كذلك اجعلوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام مسلكا لكم من خلال معاملاتكم، من خلال أقوالكم وأخلاقكم وتصرفاتكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي من الله، والوحي هو سبب هذا النور الذي يشعشع في القلوب بإذن الله جل وعلا. أكثروا من ذكر الله حينما تقسو القلوب، فإن ذكر الله جل وعلا تطمئن به القلوب بإذن السميع العليم. اجعلوا أوقات خلوة بينكم وبين ربكم جل وعلا، تحاسبون فيها أنفسكم، كما يحاسب الشحيح التاجر الشحيح شريكه محاسبة دقيقة. قل لنفسك لماذا فعلت كذا، ولماذا قصرت في كذا. فإن خلوة الإنسان مع ربه جل وعلا تجعله في واقع الأمر بعيدا عن كل العوائق والعلائق التي تقطع القلب عن الله جل وعلا. حديثنا ذو شجون ومسائله متنوعة والجعبة ملأة، ولكن حسبنا ما ذكرنا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله بالعناية بهذه القلوب، الله بمداواتها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا شعر الإنسان بشيء من الضعف أو القسوة فلا ينبغي له أن يطمئن إلى هذه القسوة ولا أن يترك هذا المرض، لأنه سيورث أمراضا متتابعة ربما تخرجه عن دائرة الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وعليه أن يعتني بأدوية القلوب لتطرد أدواءها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح القلوب وصلاح النيات والذريات، وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.